الجزء الثاني من حديثنا يتكلم عن العلاقات. طيب ولد عمره أو بنت عمرها 8 سنوات، ما أدرسهم؟ ما المطلوب؟ لعل الحديث عن الإنجاز في العلاقات يجيب على كثير من هذه الأسئلة. كثير من الناس يحاول أن يحرك من حوله سواء أولاد أو موظفين بأسلوب التحفيز بالمال. طبعا بعض الناس عندهم المال هو الهدف هو الغاية، بعض الناس يصبح كسب المال وكسب الثروة والازدياد منها هو هدف الحياة. هل تريدون أن تكونوا أنتم بهذه الصورة؟ بالتأكيد لا. هل تريدون أن أولادكم يكونوا بهذه الصورة، يصبح المال هو المحرك لهم هو المحفز لهم هو الهدف في الحياة لهم؟ هل هذا الذي تريدونه؟ أيضا بالتأكيد لا. إذن لا تفعلوا، لا تجعلوهم يفعلوا هذه الأمور مقابل المال. كل إيه 5 دنانير، كل إيه عدد. قاعدين نغرس معنى أن نشتري، نغرس معنى أن نشتري ظهور الناس، أيدي الناس. يمكن أن نفعل هذا بالمال، خلي الإنسان يشتغل عشان الفلوس أقدر، لكن هل أستطيع أن أشتري قلبه؟ هل أستطيع أن أشتري ولاءه؟ هل أستطيع أن أشتري حماسه؟ هل أشتري عقله؟ بالتأكيد لا. ولذلك كنت أدردش مرة مع مسؤول من المسؤولين، أقول لهم أن نظام التحفيز اللي عندكم غلط. قال لي ليش؟ قلت له أعطيك مثال. في نهاية السنة أنتم تعطون مكافأة للإنسان المتميز، صح؟ طيب السنة اللي بعدها هل تعطون المكافأة لنفس الشخص؟ قال لا. قلت ليش؟ مو أنت حمسته وزاد عطاءه، المفروض تعطيه زيادة، مو هذا صح؟ بس يقول إذا أعطيناه الباقي إيش راح يصير فيهم؟ راح يحسون إنه بس هذا اللي يفوز، إحنا ما لنا أمل. مثل كثير من المدارس اللي تسوي حفلات متفوقين، إيش قاعد تقول؟ باجي فاشلين، هذه الرسالة. وقاعد تقول باختصار إن هذا الطفل ما له أمل ينافس هذا، لأن هذا من أساسه قوي، وهذا يمكن مدرسة ما كانت زينة معاه أثرت على مستوى، ظل متأثر بمستوى طول عمره. طيب ما البديل إذا كان التحفيز من الخارج غير ممكن؟ وغير ممكن ليس فقط بأسلوب المال، بكل أسلوب غير ممكن التحفيز من الخارج، حتى بالإقناع، حتى بالدليل والبرهان والحجة، هذا التحفيز غير ممكن. لو كان ممكن لاستطاع الرسول صلى الله عليه وسلم أن يهدي عمه. ألم يملك النبي صلى الله عليه وسلم الحجة والدليل والبرهان؟ بلى، ومع ذلك ما استطاع. التحفيز من الخارج غير ممكن. باختصار ما البديل؟ البديل هو التحفيز من الداخل، هذا هو البديل. البديل هو أن نترك الإنسان هو الذي يحفز نفسه. طب ما دورنا نحن نتفرج؟ لا، دورنا أكبر بكثير من أن نتفرج. دورنا الحب وبلا شروط. لا تجعلوا الحب ثمنا. واتكلم عن العلاقات مع الأولاد، واتكلم عن العلاقات الزوجية، واتكلم حتى العلاقات مع الأصحاب. لا تجعلوا الحب ثمنا. ايش معنى هذا الكلام؟ يعني اذا انت شاطر احبك، واذا مو شاطر ما احبك، واذا شاطر ألمك وحضنك وقبلك، واذا جاب اف امشي. لا تجعلوا الحب ثمنا. الحب يجب ان يكون اصيل نابع من القلب، وهو نابع من القلب. لا لكن لا تجعلوه ثمن، لا يتحول إلى ثمن في العلاقات. أيضا لا يكون الحب سببا للسكوت عن الخطأ، لأن أحبه خليه على كيفه، ولأنكم تحبونهم لازم ما تخلونهم على كيفه، مو صح؟ لأن أنا أحب هذا الطفل لازم ما أخليه على كيفه. إذا في قضية، شوف قضيتين أنا ألخصهم، قضيتين أساسيتين لا تسهلوا فيها بسبب أنكم تحبون أولادكم، لا تتساهلون في قضية فيها خطر عليهم، شيء يضر صحتهم، شيء في خطر على أمنهم، لا يكون الحب سببا للسكوت عن هذه المسألة. والله لأن أحبه خلنا يسوق سيارة وهو ما عنده ليسن، كل واحد أحبه، ما يصير، في خطر عليه، هذا خطأ، الحب بهذه الطريقة خطأ. الشيء الثاني، لا تتركوهم في خطر أخلاقي باسم الحب. الأمن والأخلاق أهم من أن ندرس أولادنا رياضيات وعلوم ولغة عربية ولغة إنجليزية وكمبيوتر، أهم من هذا أن نعلمهم شلون يختارون أصحابهم، صح؟ وين المصايب؟ وين أكثر المصايب؟ الأولاد اللي انحرفوا، طبعا في بعضهم انحرف بسبب البيت، لكن أكثر اللي انحرفوا انحرفوا بسبب الأصحاب. وليش اختار الأصحاب بهذه الطريقة؟ لأن ما قدرنا عليهم، صح؟ صار على كيفه. كيف نستطيع أن نغير هذه المسألة؟ ثمرة أحب، لما أشوف إنسان يحب إنسان هناك علامات لهذا الحب، صح؟ أقدر أقول إن هذه المرأة تحب ولدها ولا لا؟ في علامات. شنو العلامات هذه؟ كلنا نعرف بعض العلامات ومؤشرات نشير فيها إلى الحب. طبعا ما نبي ندخل في تفصيل هذه المسألة، هذه قضية أخرى، لكن من هذه العلامات أن نشوف مجموعة من الأفعال تشير إلى الحب، كلمات رقيقة، أسلوب راقي في التعامل، حرص على أن يكونون قربهم باستمرار، لحب إنسان يشتاق له. حتى سلفنا الصالح تكلموا في مثل هذه المسألة، ابن القيم وغيره تكلموا في هذه المسألة، وقالوا أن الحب له علامات، من علامات الحب الشوق، من علامات الحب الذكر، إنسان يذكر إنسان دائما، ومن علامات الحب حسن المعاملة، ولا أحبه وطاخ، شيء غلط. إذن الحب ثمرة أحب، الفعل، يعني خلينا نحول الحب إلى فعل، نفكر فيه بطريقة أخرى. كما أن الإنسان اللي يحب هناك ثمرة، فكذلك الثمرة فعلها يولد الحب. أذكر لما غبت في أمريكا فترة طويلة، كثير من أصحابي ما سأل عني ولا اتصل فيني ولا أرسل لي رسالة ولا كتب لي مكتوب. طبعا أنا عاذر الناس، مشاغلهم كثيرة ومشغولين بالخير إن شاء الله دائما، لكن في واحد ما نساني أبدا، أبدا ما نساني، ما يمر فترة إلا يتصل تليفونه أو يرسل مكتوب أو يقضي لي حاجة بروحه منه ومن نفسه. شنو النتيجة توقعون؟ شنو توقعون شعوري تجاهها صار؟ حبيتها طبعا، حسيت بشعور عاطفي تجاه هذا الصديق. ما كان هذا الشعور بنفس الصورة موجود قبل ما يسوي هذا. تخيلوا إنسان يتعامل مع إنسان ثاني بكلمات قاسية، كلمات جارحة، يبي حاجاته تتلبى وما يراعي حاجات الآخر، ويطلب الحب، هيصير؟ عشان يتولد الحب هناك ثمار للحب لازم أن تمارس، وهي دائرة واحدة تجر الثانية، كل ما زاد الحب زادت الثمار، وكل ما زادت الثمار زاد الحب، وكل ما زاد الحب زاد الثمار، ونمشي في هذا الطريق. هذا الطريق ممكن يمشي بالعكس، لو مارسنا ثمار الحب بطريقة مختلفة راح نمشي بالطريق الآخر. استعملوا أسلوب الشتيمة والكلمات الجارحة والأسلوب القاسي وعدم المغفرة وعدم التسامح، إن ألبي حاجاتي ما لي شغل بحاجات الشخص اللي أمامي، إيش راح يصير؟ راح يموت الحب. إذن الحب ثمرة أحب، شلون ننميها؟ ننميها بطريقة لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، ننميها بطريقة بناء العلاقة لأجل العلاقة. أنا ما أحب ولدي ولا أحب بنتي لأني أبي منهم شيء في المستقبل، أبي يرفع رأسي ويرفع اسمي، وإذا ما سوى كذي أنا ما أحبه. ما يصير، ما يصير، هذا مبدأ خطأ. الأصل والبناء مبني على علاقة غلط. العلاقة يجب أن تنبني على أساس العلاقة نفسها، على أساس الحب نفسه بغض النظر عن نتائجه. وبالتالي راح أتعامل مع ولدي الفاشل أو بنتي الفاشلة بنفس المحبة. هذا خطأ يقع فيه كثير من الناس، أن يشكل الحب حسب فوائد هذه العلاقة لي أنا، فاللي يفيدني أكثر أحبه أكثر، واللي يفيدني أقل راح أحبه أقل. فلسفة غلط في بناء العلاقات، مو فقط مع الأولاد وإنما مع الناس كلهم. لازم ننطلق من مبدأ أن نفهم الآخرين. لازم نفهم أولادنا، نفهم أزواجنا وزوجاتنا، نفهم موظفيننا، نفهم رؤسائنا، نفهم الآخرين. لازم نفهم، نحاول نفهم. كيف نفهم؟ نحاول ندخل في دخائل نفوسهم ونحاول نفهم هؤلاء لماذا يتصرفوا بهذه الطريقة. الولد المراهق اللي قاعد يطلع ولا يدرس، ليش قاعد يتصرف بهذه الطريقة؟ إذا فكرنا فقط في العلاقة وفي نتائجها، ما فكرنا في أسبابها ودخائلها، ما راح نقدر نحلها، ما راح نقدر ننميها. لابد أن نفهم دخائل نفوس الآخرين. هذا الموظف اللي بدأ يتكاسل عن الدوام، ليش بدأ يتكاسل عن الدوام؟ في شيء صار. أما أنا أبدأ أحلل فقط ظواهر الأمور، كان نشيط وصار كسول، هذه ظواهر، هذه ليست أسباب، هذه ليست أصول، هذه ظواهر. كان مجد وصار فاشل. أذكر لما كنت أتكلم من مثل هالمعاني في أحد وزارات الخليج، فسألني واحد قال لي يا أخي بس في ناس فاشلين، في ناس كسالة. قلت أنا بسألك سؤال، هذا الموظف الكسلان أول ما توظف عندك كان متحمس ولا لا؟ اتذكروا أول 4 أشهر في العمل الجديد اللي أخذتوه، كنتوا متحمسين ولا لا؟ وين راح الحماس؟ في شيء صار، هذا الشيء ما كان موجود عنده وصار عنده بعد ما صار عندكم، أنتوا السبب. في شيء صار. نحاول نفهم دخائل النفوس. إذا فهمنا هذا نقدر نقنع الناس أكثر، لأن راح نفهم أكثر وراح أكون مصداقيتي معاهم أكبر، لأن أنا فاتح صدري أن أسمع من ابني وبنتي وزوجتي وموظف اللي عندي، وأسمع أن لحظة دكتور أنت السبب، يبا أنت اللي سويت فينا كذي، يما أنت كنت وعدتينا بالشيء الفلاني ما سويتيه، عشان كذي أنا قاعد أتصرف بالطريقة الفلانية. تبدأ مصداقيتنا عندهم تزيد، وعندما نفعل هذا وبصدق وبجد عندها المشاعر تبدأ تتغير وتصير مثل ما نقولون تو واي، مو وان واي، اتجاهين مش اتجاه واحد. قبلها كان في اتجاه، احنا نتعامل مع الناس باتجاه واحد في كثير من الاحيان، ابي ولدي وبنتي يسوون على كيفي، ابي الموظف اللي عندي يسوي على كيفي، طب هو ايضا يبيني انا اسوي على كيفه، هو يتوقع مني أشياء أيضا. عندما أكون صادق في مثل هذه الأمور، عندما أبدأ أفهم مثل هذه المسائل، بطريقة العلاقة تتغير.